بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة، ولا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الطهارة. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. فائدة أيها الأحبة الكرام، هذا الحديث عزاه جماعة من أهل العلم، منهم المجد ابن تيمية وابن عبد الهادي في كتاب المحرر، وكذلك الحافظ ابن حجر للنسائي. والخبر غير موجود في سنن النسائي الصغرى، وغير موجود في السنن الكبرى للنسائي، فلعلهم عزوا هذا الخبر إلى سنن النسائي باعتبار بعض الروايات الأخرى لكتاب سنن النسائي. فمعلوم أيها الأحبة الأفاضل أن الكتاب الواحد قد تكون له عدة روايات أو عدة نسخ، فقد يعزون إلى نسخة غير النسخة الموجودة عندنا أو الرواية التي نعرفها، بارك الله فيكم. مسألة أخرى، هذا الحديث قال المؤلف هنا وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. هذا الحديث مداره على سهيل ابن أبي صالح، يروي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا الخبر أيضا بارك الله فيكم موقوفا على أبي هريرة، أي أنه ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبخصوص الرواية المرفوعة رجح الإمام أحمد وعلي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي وجماعة من أهل العلم أن هذه الرواية لا تصح وأنها خطأ. قال الإمام أحمد كما في مسائل عبد الله: لا يصح في هذا الباب شيء. وقال البيهقي في السنن الكبرى، وقال أحمد وعلي، يقصد بعلي علي بن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء. وقال الذهلي كما في التلخيص الحبير، لاحظوا التلخيص الحبير وليس التلخيص الحبير، لا، التلخيص الحبير، قال: لا أعلم فيه حديثا ثابتا، ولو ثبت للزمنا استعماله. وقال ابن المنذر: وليس فيه خبر يثبت. وقال أبو حاتم في العلل: إنما هو موقوف عن أبي هريرة لا يرفعه الثقات. وقال البخاري في التاريخ الكبير، وهذا أشبه أي الرواية الموقوفة. وكذلك بارك الله فيكم رجح البيهقي في السنن الكبرى أن هذا الخبر الصواب فيه أنه موقوف. انظروا إلى هؤلاء الحفاظ، كلهم يرجحون أن هذا اللفظ المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصواب. فمنهم من يقول لا يثبت في هذا الباب شيء، ومنهم يقول بأن هذا الخبر موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم، بعض أهل العلم قوى هذا الخبر كما ذكر ذلك ابن حجر، حسنه الترمذي وكذلك ابن حبان، ولكن صنيع الأئمة هؤلاء وتتابع هؤلاء الكبار على إعلال الرواية المرفوعة، هذا يؤكد أن الصواب أن الخبر موقوف. ذكر أيها الأحبة الكرام لعبد الرحمن ابن مهدي: كيف عرفت علة هذا الحديث؟ قال: هذه صنعتي منذ 20 سنة، أي أن الحديث والأسانيد هذه صناعتي، وهذه يعني وهذا عملي الذي أعمله كل يوم من الصباح إلى الليل منذ 20 سنة. فيقع لهم الحذق العظيم، ويقع عندهم بارك الله فيكم الأشياء التي يتعجب منها من لم يدرس مناهج هؤلاء الأئمة. طيب، عندنا مسألة: إذا كان الرجل متوضئا فغسل ميتا، هل ينتقض وضوء أم لا؟ هذه مسألتنا. جمهور أهل العلم أيها الأحبة الأفاضل رأوا بأن الوضوء لا ينتقض، فمن غسل ميتا لا يجب عليه أن يتوضأ. إن رغب أن يتوضأ هذا الشيء يعني يرجع إليه، أما أن يجب عليه الوضوء فلا، فضلا عن أن يجب عليه الغسل، يعني إذا كان الوضوء غير واجب عليه فالغسل من باب أولى. والحنابلة ذهبوا بارك الله فيكم إلى انتقاض الوضوء من تغسيل الميت، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة. ودليلهم بارك الله فيكم حديث الباب، وعند الحنابلة أن من غسل ميتا سواء كان هذا الميت المغسل مسلما أو كافرا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، فإنه يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل، ووضوءه باطل، ووضوءه باطل. وهذه بارك الله فيكم، هذا بالنسبة لقول الحنابلة، هذا بالنسبة لقول الحنابلة. طيب جمهور أهل العلم ماذا قالوا؟ قالوا هذا الخبر موقوف، قالوا وجاء عن الصحابة خلاف هذا الخبر. سأقرأ عليكم ما ذكره البخاري في صحيحه. قال البخاري: وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. يعني ابن عمر ماذا فعل؟ غسل الميت وأيضا صلى عليه وحمله ولم يتوضأ. وقال، والكلام لا زال في صحيح البخاري، وقال ابن عباس: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال سعيد، وفي بعض النسخ سعد، وسعد هو الأصوب، وقال يعني أذكرها الآن على الصواب، وقال سعد: لو كان نجسا ما مسسته. يعني لو كان الميت نجس ويترتب علي أن أغتسل بعد ما أغسله، ما مسست هذا الميت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. طيب الآن نأتي إلى بعض الآثار على وجه التفصيل. عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عائشة بنت سعد قالت: أوذن سعد، من سعد هذا؟ سعد بن أبي وقاص، بجنازة سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو بالبقيع، فجاء فغسله وكفنه وحنطه، ثم أتى داره فصلى عليه، ثم دعا بماء فاغتسل. شوفوا الآن سعد غسل ميتا ثم اغتسل، ثم قال: إني لم أغتسل من غسله، ولو كان نجسا ما غسلته، ولكني اغتسلت من الحر. لاحظوا بماذا علل سعد بن وقاص، أي أنه يعني شعر بحر لما غسل هذا الميت، فذهب بعد ذلك وتبرد بالاغتسال. وثبت عند ابن أبي شيبة أيضا عن عائشة أنها سئلت عن الذي يغسل المتوفين هل عليه غسل؟ قالت: لا. وثبت أيضا عند ابن أبي شيبة عن بكر بن عبد الله قال: حدثني علقمة بن عبد الله المزني قال: غسل أباك أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زادوا على أن حلوا أكمامهم وأدخلوا قمصهم في حجزهم، فلما فرغوا من غسله توضأوا وضوءهم للصلاة. أي أنهم لم يغتسلوا بارك الله فيكم من تغسيل الميت. وثبت عند ابن أبي شيبة عن هشام بن عروة عن أبيه أن ابن عمر كفن ميتا وحنطه ولم يمس ماء. وثبت أيضا عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا. يعني الآن ثبت عندنا عن من؟ عن سعد بن أبي وقاص، وعن عائشة، وعن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عبد الله بن عمر، وعن عبد الله بن عباس، أنهم ما اغتسلوا من تغسيل الميت، ما اغتسلوا من تغسيل الميت. عند البيهقي أيها الأحبة الأفاضل ثبت عن عبد الله بن عمر قال: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. أي أن الأمر ليس للوجوب، بل هو للاستحباب وللاختيار، أن إذا غسلت ميت يستحب لك أن تغتسل، وإذا حملته يستحب لك أن تتوضأ. في تاريخ بغداد عبد الله بن الإمام أحمد يقول: قال لي أبي: كتبت حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل؟ قلت: لا. قال: في ذاك الجانب شاب يقال له محمد ابن عبد الله يحدث به عن أبي هشام المخزومي عن وهيب فاكتبه عنه. يعني الإمام أحمد أعجبه هذا الخبر، فطلب من ابنه عبد الله أن يروي هذا الخبر. قال الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير: وهذا إسناد صحيح، وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث والله أعلم. أي أن هذا الأمر في هذا الحديث ليس على الوجوب، وإنما هو على الاستحباب، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. هذا الكتاب أيها الأحبة الأفاضل عبارة عن كتاب رسالة، شيء مكتوب كتبه نبينا صلى الله عليه وسلم للصحابي عمرو بن حزم. هذا الكتاب له عدة أسانيد، من أصح هذه الأسانيد أو أقواها ما رواه عبد الرزاق في المصنف وابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني عن معمر عن عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن أبيه عن جده. مرة أخرى، عن عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن أبيه عن جده، يعني عن عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن أبيه، أبوه من؟ أبو بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم، عن جده محمد ابن عمر ابن حزم. والكتاب وجه لمن؟ لوالد محمد هذا، لعمر ابن حزم، لوالد محمد هذا لعمر ابن حزم. محمد هذا ولد في السنة العاشرة من الهجرة، أي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فلذلك هذه الرواية أصبحت رواية مرسلة، لأنها من رواية يعني تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبإسقاط يعني الرواية هذه ليست من رواية صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من رواية تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هذه الرواية مرسلة. ولكن الأئمة تلقوا هذه الرواية بالقبول. قال ابن تيمية، قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في مجموع الفتاوى، قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له. وقال ابن عبد البر في التوحيد في التمهيد، لاحظوا الإمام أحمد يقول لا شك، وهذا دليل قوي جدا على تقوية هذا الكتاب وأن ما في هذا الكتاب صحيح وثابت. قال ابن عبد البر في التمهيد: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه بالتواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. فكان ابن عبد البر يقول هذا الكتاب تلقته الأمة والعلماء بالقبول، فيقبل ما فيه، يقبل ما فيه. طيب عندنا الآن مسألة: ما حكم مس المصحف من غير وضوء؟ فرقوا أيها الأحبة الكرام بين قراءة القرآن من غير وضوء، هذه المسألة تأتينا لاحقا، وبين مس المصحف من غير وضوء. مس المصحف من غير وضوء، قد يمس الإنسان المصحف ولا يقرأ المصحف، أما قراءة القرآن من غير وضوء، قد تقرأ القرآن ولا تحتاج إلى مس المصحف، يقرأ الإنسان من حفظه. فكلامنا عن أي مسألة؟ كلامنا عن مسألة مس المصحف من غير وضوء، ما حكم هذا العمل؟ عبيد الله بن سعيد السجزي، هذا العالم له رسالة كتبها إلى أهل زبيد، زبيد باليمن، توفي هذا العالم عبيد الله بن سعيد سنة 444 من الهجرة، في القرن الخامس الهجري. في رسالته لأهل زبيد قال ماذا؟ والفقهاء مجمعون على أن مس المحدث إياه لا يجوز، على أن مس المحدث إياه لا يجوز. إذن ينقل إجماع الفقهاء أن مس المحدث للمصحف لا يجوز، وهذا إجماع عزيز، هذا إجماع عزيز، يعني في غير المضان رسالة في العقيدة تجد فيها هذا الإجماع. وقال ابن عبد البر: وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا طاهر، بأن المصحف لا يمسه إلا طاهر. وقال ابن قدامة: ولا يمس المصحف إلا طاهر، يعني طاهرا من الحدثين جميعا. ثم قال: ولا نعلم مخالفا لهم إلا داود، فإنه أباح مسه. إذن بإجماع العلماء أن مس المصحف من غير وضوء لا يجوز، إلا داود الظاهري خالف في هذه المسألة. عندنا فائدة أخرى: يحكى في المسألة إجماع أخص. ما هو هذا الإجماع الأخص؟ إجماع الصحابة والتابعين على ذلك. في مسائل إسحاق ابن منصور الكوسج للإمام أحمد وإسحاق بن راهوية قال: قلت: هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال: نعم، ولكن يقرأ في المصحف، ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئا. قال إسحاق، أي إسحاق بن راهوية: لما صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وكذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون. إذن هذا إجماع خاص، إجماع الصحابة والتابعين على أن القرآن لا يمسه إلا طاهر. قال ابن تيمية في شرح العمدة: كذلك جاء عن خلق من التابعين من غير خلاف يعرف عن الصحابة والتابعين، وهذا يدل على أن ذلك كان معروفا عندهم. إذن من الأمور المعروفة المشتهرة عند الصحابة والتابعين ألا يمس القرآن إلا طاهر. فإن قال قائل ما الدليل، ما مستند هذا الإجماع؟ حديث الباب، حديث الباب بارك الله فيكم نص ألا يمس القرآن إلا طاهر. وجماعة من أهل العلم استدلوا أيضا بقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون. نبه ابن الجوزي في زاد المسير أن قول جمهور أهل العلم لا يمسه إلا المطهرون أي المطهرون من الأحداث، المطهرون من الأحداث يعني لابد لا يمسه إلا أهل الوضوء، لا يمسه إلا أهل الوضوء. وبعضهم يقول بأن لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة، هذا تفسير آخر. لكن جمهور أهل العلم كما نبه ابن الجوزي في زاد المسير لا يمسه إلا المطهرون أي المطهرون من الأحداث، وهذا تفسير بعض الصحابة لهذه الآية. في سنن الدارقطني عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا مع سلمان، من سلمان هذا؟ سلمان الفارسي، فخرج فقضى حاجته ثم جاء، فقلت يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا أن نسألك عن آيات. سلمان ذهب وقضى حاجته رضي الله عنه وأرضاه، فلما خرج قيل له توضأ يعني حتى نسألك عن القرآن ونسألك عن آيات من القرآن، فقال سلمان إني لست أمسه إنما لا يمسه إلا المطهرون. شوفوا سلمان استدل بهذه الآية على مس، على عدم جواز مس المحدث للمصحف إلا بوضوء، استدل سلمان بهذه الآية على عدم جواز مس المصحف، على عدم جواز مس المصحف من المحدث إلا بوضوء، قال إني لست أمسه إنما لا يمسه إلا المطهرون فقرأ علينا ما شاء. قال الدارقطني كلهم ثقات، قال الدارقطني كلهم ثقات. وأيضا في الآية تفسير آخر أن لا يمسه إلا المطهرون مثل قول الله عز وجل بأيدي سفرة كرام بررة، في صحف كرام بررة، قال قبلها في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، هذا التفسير الثاني، أي لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة لا تمس يعني المصحف في الملأ الأعلى إلا يعني الملائكة أهل الطهارة، ويعني الذين طهروا من القاذورات ومن كل شيء غير طيب. قال الإمام مالك في الموطأ أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون أنها بمنزلة قوله تعالى التي في عبسة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، كرام بررة. فائدة، جاء عن بعض الصحابة أنهم بارك الله فيكم رأوا أن غير المتوضأ لا يمس المصحف، مر معنا هذا الأثر في الموطأ بإسناد صحيح عن مصعب ابن سعد قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه فاحتككت، فقال لي سعد لعلك مسست ذكرك، قلت نعم، قال قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. يعني ابن لسعد بن وقاص ماسك المصحف وسعد يقرأ القرآن، يعني سعد يسمع القرآن لابنه، فيعني يسمع القرآن عند ابنه، عند ابنه، فوقع من الابن شيء، فقال له سعد لعلك مسست ذكرك، قال نعم، قال اذهب فتوضأ، اذهب فتوضأ. فسعد رضي الله عنه وأرضاه يرى أن الوضوء واجب للمحدث إذا أراد أن يمس المصحف الشريف. وفي الموطأ بسند صحيح عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يمس المصحف إلا وهو طاهر، أنه كان لا يمس المصحف إلا وهو طاهر، ومر معنا أن هذا إجماع الصحابة والتابعين كما حكى ذلك جمع من أهل العلم منهم إسحاق بن راهوية وشيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى هذا إجماع الأمة إلا داود الظاهري رحمة الله على جميع أئمة الإسلام. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. وين علق البخاري؟ في الصحيح، قال باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والخبر رواه الإمام مسلم فهو خبر صحيح. المسألة هذه ما حكم قراءة القرآن من غير وضوء؟ شوفوا ما نتكلم عن مس المصحف، مس المصحف يجب أن تتوضأ إذا أردت أن تلمس المصحف، لكن الرجل يريد أن يقرأ من حفظه، ما حكم هذا العمل؟ جائز بإجماع العلماء ولا يجب عليك الوضوء. قال ابن عبد البر: وما أعلم خلافا في جواز قراءة القرآن على غير وضوء ما لم يكن حدثه جنابه. الجنابة هذه ستأتي معنا، لكن في غير الجنابة يجوز أن تقرأ من حفظك ولا حرج عليك في ذلك، ولا حرج عليك في ذلك بإجماع العلماء. قال البغوي: قراءة القرآن عن ظهر قلب، فاتفقوا على جوازها للمحدث، فاتفقوا على جوازها للمحدث. وقال النووي: أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث. والدليل حديث الباب، ومستند هذا الإجماع حديث الباب. ومر معنا أثر سلمان الفارسي أنه لما خرج من الخلاء قيل له: لو توضأ، قال: إني لست أمسح. أيضا بارك الله فيكم، في طبقات ابن سعد بسند رواته ثقات، عن يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي مريم الحنفي. أبو مريم الحنفي من بني حنيفة، بنو حنيفة هؤلاء أهل نجد، قوم مسيلمة الكذاب، هذا في الزمن الماضي. فهؤلاء بارك الله فيكم بنو حنيفة، قالوا الحنفي، يعني بعضهم يقول كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم حنفيا، بعض متعصبة المذهب الحنفي قالوا نسبة إلى الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، لا، نسبة إلى بني حنيفة الذين يسكنون في وسط الجزيرة العربية. أبو مريم الحنفي يقول: دخل عمر بن الخطاب مربدا له، ثم خرج فجعل يقرأ القرآن، فقال له أبو مريم: يا أمير المؤمنين، إنك خرجت من الخلاء، ليش ما تتوضأ؟ فقال له عمر: أمسيلمة أفتاك بهذا؟ يعني موين جبت هذا الكلام؟ لا دليل على هذا الكلام، لا دليل على هذا الكلام، على وجوب الوضوء عند قراءة القرآن من الحفظ، لا دليل على ذلك، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. الحديث هذا مداره على صالح ابن مقاتل عن أبيه عن سليمان بن داود عن حميد عن أنس. صالح ابن مقاتل عن أبيه، صالح ابن مقاتل عن أبيه عن سليمان بن داود عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. وصالح ابن مقاتل فيه ضعف، وأبوه مجهول، وسليمان أيضا مجهول، فالخبر ضعيف، فالخبر ضعيف، فيه اثنين من الرواة فيهم جهالة، وفيهم صالح ابن مقاتل، وفيه ضعف. لذلك قال ابن حجر: ولينه، أي ضعفه الدارقطني. ومرت معنا المسائل المتعلقة بهذا الحديث من ناحية بارك الله فيكم أن الإنسان إذا خرج منه دم انتقض وضوءه، وقلنا بأن هذا بارك الله فيكم قول ذهب إليه جماعة من أهل العلم، وبعض أهل العلم نازع في ذلك، وبعض أهل العلم نازع في ذلك. وذكرنا بارك الله فيكم أثر عبد الله بن عمر. ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول بأن خروج الوضوء، خروج الدم وخروج القيء لا ينقض الوضوء، ومع هذا يقول يستحب لمن قاء أو خرج منه دم أن يتوضأ، لمن قاء أو خرج منه دم أن يتوضأ. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كل الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا. أيها الأحبة الكرام، عندنا ثلاثة أخبار. الخبر الأول خبر معاوية رضي الله عنه وأرضاه، هذا الخبر مداره على أبي بكر ابن أبي مريم عن عطية بن قيس الكلاعي عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وأبو بكر ابن أبي مريم ضعيف، أبو بكر ابن أبي مريم ضعيف، إذا خبر معاوية إسناده ضعيف. عندنا حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، ما لفظه؟ لفظه عند أبي داود: وكاء السهي العينان، فمن نام فليتوضأ. وكاء السهي العينان، فمن نام فليتوضأ. وهذا الحديث في إسناده بقي بن الوليد وهو مدلس، وأيضا فيه راو يقال له الوضين، الوضين ابن عطاء، وهو صدوق سيء الحفظ، وفيه راو يقال له عبد الرحمن ابن عائث، قال أبو حاتم وأبو زرعة قال الرازيان يعني لم يسمع من علي، لم يسمع من علي. إذن هذه ثلاثة علل، فيه بقية بن الوليد وهو مدلس، وأيضا بارك الله فيكم فيه الوضين ابن عطاء وهو صدوق سيء الحفظ، وفيه عبد الرحمن ابن عائذ يرويه عن علي ولم يسمع من علي. وعد الساجي هذا الخبر من منكرات الوضين ابن عطاء، يعني من أوهامه وأغلاطه، ويقولون المنكر أبدا منكر. عندنا حديث ابن عباس الأخير، مدار هذا الحديث عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. قال فقلت له صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وهذا الخبر خبر منكر، هذا الخبر خبر منكر. وقال النووي ضعيف باتفاق أهل الحديث، هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل الحديث. وكذلك نقل عن إمام الحرمين إجماع أهل الحديث على ضعف هذا الخبر، إجماع أهل الحديث على ضعف هذا الخبر. طيب عندنا مسألة، ما معنى العين وكاء السهي؟ مر معنى الوكاء الشيء الذي يربط أو تربط به القربة، الشيء الذي تربط به القربة. فالعين وكاء السه، السه ماذا؟ دبر الإنسان. فمعنى هذا الخبر العين هي البوابة التي يحفظ منها دبر الإنسان من أن يخرج منه الريح، هذا معنى الخبر. فإذا نام الإنسان قد ما يكون هذا الحفظ حاضرا وموجودا. مرة أخرى، العين بارك الله فيكم حافظة لدبر الإنسان من أن تخرج من أن يخرج منه ريح. فإن كان الإنسان مستيقظ وخرج منه ريح فهو سيعلم أنه خرج منه شيء، أما إذا نام فهذا الحفظ للسه قد ذهب ولم يوجد. فلذلك إذا نام الإنسان هذا مما ظنت الحدث. وهذه المسألة مرت معنا فيما مضى، هذه المسألة مرت معنا فيما مضى. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ولمسلم عن أبي هريرة نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدث فليقل كذبت. وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. عندنا الخبر الأول خبر ابن عباس، الخبر الأول خبر ابن عباس، الراجح أنه خبر حسن، الراجح أنه خبر حسن، وجاءت لهذا الخبر شواهد تقويه. وعندنا حديث عبد الله بن زيد ومر معنا هذا الحديث في درس أمس، وعندنا حديث أبي هريرة ومر معنا أيضا هذا الحديث، وعندنا بارك الله فيكم الآن الحديث الرابع، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث بارك الله فيكم مداره على راو يقال له عياض بن هلال يروي عن أبي سعيد الخدري، وعياض بن هلال مجهول كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. وهذا الحديث بارك الله فيكم تقدمت مسائله أن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، مع تنبيه الإنسان أن هذا الناقض لا بد فيه من اليقين فلا يلتفت الإنسان لمسائل الوسوسة. هذا ما تيسر إراده أيها الأحبة الأفاضل في هذا اليوم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.